بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير من تفسير سورة الطور، والآيات التي معنا هي خواتيم هذه السورة المباركة من قول الله عز وجل: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. كان المشركون والكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يطلبون منه الخوارق الحسية والآيات الكونية بزعمهم أنهم سيؤمنون، ولكن هم يطلبونها من باب الاستهزاء والجحود والتكبر والإباء، كما أخبر الله عنهم ذلك في مواضع أخرى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، إلى آخر الآيات. كانوا يطلبون هذه الأشياء من باب الاستهزاء ومن باب الجدال، لا من باب الإيمان إذا حصلت هذه الآيات. فلو رأوا كل آية كما أخبر الله سبحانه وتعالى لا يؤمنوا بها. فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى عن حال هؤلاء الكفار والمشركين: وإن يروا كسفا من السماء، أي إذا رأوا هذه القطع الكبيرة من السماء ستنزل عليهم عقوبة لهم، ماذا يقولون؟ بدلا من أن يتوبوا، وبدلا من أن يؤمنوا، وبدلا من أن يفروا إلى الله ويخشوا الله عز وجل لهذا المنظر العظيم، قالوا سحاب مركوم. وهذا قد ذكره الله سبحانه وتعالى عن قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، أي هذا الذي السحاب وهذه القطع المتراكمة المجتمعة العظيمة لم تأتي لعذابنا، قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فهنا وإن يروا كسفا من السماء، يعني إذا نظروا ورأوا إلى هذه القطع العظيمة النازلة من السماء قالوا سحاب مركوم، أي هي غيوم وسحاب تراكمت وتجمعت لنزول المطر، وهذا من شدة غرورهم. لذلك ينبغي للإنسان أن لا يزكي نفسه، وأن لا يغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى له. فهؤلاء كانوا يغترون بقوتهم وبعددهم وبمالهم وبعدتهم وبجندهم وبكيدهم وبمكرهم، ما جعلهم أن يستبعدوا حلول العذاب عليهم، فهم بعيدين عن هذا العذاب بلسان حالهم، قالوا هذا سحاب مركوم، أي بعيد عنا. لذلك ينبغي للعبد أن لا يزكي نفسه، وإذا حل به أو حلت به عقوبة أو عذاب فليعلم بأنه بسبب ذنب من ذنوبه، ولا يقول أنني بعيد ومنزه عن هذه العقوبة لأنني مستقيم. فهذه الاستقامة في الغالب قد تكون استقامة كاذبة أو استقامة شكلية، فما نزلت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بإيش؟ إلا بتوبة واستغفار. فلا ينزه العبد نفسه ولا يجعل حاله ومرتبته فوق العقوبة وفوق العذاب، بذلك يبقى مغترا متفاخرا متكبرا فيتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن استنفذ النبي عليه الصلاة والسلام كل الوسائل والحجج والأدلة والبراهين وبعد أن أقام عليهم الحجة بالوحي الإلهي وأنه الصادق الأمين، وبين لهم أتم بيان أن لا يعبدوا إلا الله، قال: فذرهم، أي دعهم على جحودهم واتركهم على عنادهم، وابتعد عنهم طالما أنك أديت ما أمرك الله سبحانه وتعالى به. قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. وهذه فيها تهديد لهم بأن هذا الكيد وهذا المكر، وقولهم أن النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه ساحر أو كاهن أو مجنون أو غير ذلك من المكر والكيد، وقد نال النبي عليه الصلاة والسلام منهم أشد الظلم والاضطهاد، حتى وضعوا سل الجزر على ظهره وهو ساجد عند الكعبة، وأرادوا قتله، وعندما ذهب إلى الطائف أدموه وضربوه بالحجارة، وغير ذلك من الأذية التي لقيها النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك صبر. قال: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، أي هذا اليوم ستحل الصاعقة بهم وهي الموت، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى عذاب القبر، عذاب البرزخ، ثم يوم الصعقة وهو يوم القيامة، يومهم الذي فيه يصعقون، أي يوم القيامة. وفي هذا اليوم يجتمع جميع الخلائق. ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها ما هو هذا اليوم، قال: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا. هذا المكر والكيد والمؤتمرات والتخطيط والاجتماعات، وتارة يريدون قتله، وتارة يريدون نفيه، وتارة يريدون حبسه، كل هذه المؤامرات وآخرها في دار الندوة، لا تغني عنهم يوم القيامة شيئا. في هذا اليوم لا يغني عنهم شيئا أبدا، قال: ولا هم ينصرون. لأن الإنسان إما أن يكيد ويدبر المكائد والحيل بنفسه فيتقوى بها، ويظن أنه في هذه الدنيا بسبب هذه المكائد دائم وباق، وإما أن ينتظر العون والنصر من حليف خارجي، هذا في الدنيا. والآن كذلك في زمن التحالفات، القوى قوى الكفر العظمى تتقوى بأنفسها وتتقوى بغيرها على أهل الإيمان وعلى أهل الإسلام في الدنيا، ويظنون أنهم خالدون مقيمون في هذه الدنيا، ولكن الحق قال: يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي يوم القيامة، ولا هم ينصرون، أي لا ينفعهم كيدهم الذاتي ولا المعين والناصر الخارجي كما هو الحال في الدنيا. هذا يوم القيامة تنقطع هذه الأسباب. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. ثم يبين الله سبحانه وتعالى مع تهديدهم وتوعدهم بالعذاب العظيم المقيم يوم القيامة، مع ذلك أن في الدنيا عذاب، أن في هذه الدنيا عذاب آخر، ولكنهم لا يشعرون به، وإن شعروا يظنون أنه ليسوا هم المعنيين بهذا العذاب. قال: وإن للذين ظلموا، والظلم إذا ورد في القرآن الغالب فيه هو الشرك والكفر، قال: والكافرون هم الظالمون. قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: وإن للذين ظلموا، أي أهل الكفر والشرك، عذابا، أي في الدنيا دون ذلك، أي دون هذا العذاب الذي توعدهم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا العذاب قال بعض العلماء هو عذاب القبر، وقال بعضهم هو الجوع والقحط، قال بعضهم هو القتل يوم بدر أو غيرها، قال بعضهم كل ما يسلط عليهم من عذاب في أنفسهم أو أموالهم أو ذراريهم أو ممتلكاتهم فهو من عذاب الدنيا، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وهذه فيه تسلية للمؤمنين، أي أن في هذه الدنيا لا يكون الظلم والاضطهاد والبأساء والضراء فقط على أهل الإيمان، لا، بل ينال أهل الكفر من عذاب الدنيا أحيانا، بل في الغالب ما يفوق الابتلاء الذي يتعرض له أهل الإيمان. قال: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، قال: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا فيه إشارة إلى أن أهل الكفر والشرك قد يكون فيهم قلة قليلة ممن لهم رأي ورجاحة عقل، ولكن لا يوفقون للحق ولا يوفقون للطاعة. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون هذه الحقيقة، أو يعلمونها ولا يوفقون لها، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم في الدنيا وكذلك في الآخرة. ثم يختم الله سبحانه وتعالى هذه الآيات وهذه السورة المباركة بتوجيهات رائعة وجميلة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي مهما فعلوا ومهما كادوا ومهما مكروا اصبر يا نبينا لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، ما قال واصبر لحكمنا، قال واصبر لحكم ربك، فيها إشارة للتأييد والنصرة وللتربية والرعاية والعناية بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. هذه الآية فيها ثلاثة توجيهات وثلاثة أشياء مهمة. الأمر الأول الوصية بالصبر، والصبر هي عبادة عظيمة، والصبر ينفع الإنسان في كل أحواله، يحتاج إليه في الطاعة، ويحتاج إليه على أقدار الله المؤلمة، ويحتاج إليه لاجتناب المعاصي. وهنا قال واصبر لحكم ربك، والأحكام هنا المقصود بها الأحكام الشرعية من الوحي الذي كلف به النبي عليه الصلاة والسلام إبلاغه للناس ودعوتهم إلى الحق، والأحكام الكونية أي من أقدار الله من الظلم والاضطهاد والكلام والاستهزاء الذي نال النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصبر على تبليغ الأحكام الشرعية والوحي وإقامة الحجة عليهم لآخر رمق، وكذلك أمر بأن يصبر للأحكام الكونية من الآلام والابتلاءات التي مرت معه طيلة فترة دعوته. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وهذه فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الإيمان، فمهما نالهم ومهما لقوا من معاناة ومن اضطهاد ومن ظلم من قوى الكفر والشرك والانحراف والفساد والضلال، فإن أهل الإيمان على رعاية وتأييد ومعية ونصرة من الله سبحانه وتعالى. فإنك بنظرنا وتحت سمعنا يا نبينا، كما قال سبحانه عن موسى ولتصنع على عيني، وعن سفينة نوح قال تجري بأعيننا، وهكذا فإن أهل الإيمان الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بنصره وبمعيته وبرعايته. قال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الأمر الثالث قال وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك هذه تشمل جميع الصلوات المفروضة والنافلة. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من قائلة النهار، فصلي صلاة الظهر والعصر صلاة مقرونة بتسبيح وتحميد لله سبحانه وتعالى. قال ومن الليل فسبحه، أي صلاة المغرب والعشاء، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. إدبار النجوم، النجوم تبدأ يختفي ضوءها مع بداية ظهور وشروق الشمس، أي صلاة الفجر. وإذا قلنا وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم من الليل، فصلي صلاة الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد أدى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، وإدبار النجوم إذا كانت نافلة فهي الركعتين قبل الفجر، وهما خير من الدنيا وما فيها. وقال بعض العلماء هي تشمل الصلوات وتشمل الأذكار التي فيها التسبيح. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم إلى الصلاة، فإنك إذا قلت الله أكبر تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وسبح بحمد ربك حين تقوم، أي حين تقوم إلى الصلاة، وحين تقوم من النوم، إذا استيقظت من النوم فإنك تقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وسبح بحمدك حين تقوم، أي حين تقوم من مجلسك، سواء كان مجلس علم أو مجلس ذكر أو مجلس قرآن أو أي مجلس من المجالس. وهذا توجيه داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام طيلة حياته، كما في صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر الله له ما كان في ذلك المجلس. وهنالك حديث أعظم وأعجب من هذا، ترويه عائشة رضي الله عنها كما في سنن النسائي الكبرى، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، تقول: ما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا قال كلمات، أي ختم هذا المجلس بكلمات. فتقول: قلت يا رسول الله، ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا تقول هذه الكلمات؟ فقال: نعم، فإن كان خيرا ختم له طابع من خير، وإن كان غير ذلك أو إن كان شرا كنا كفارة له. ما هي هذه الكلمات؟ هي تسمى كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن هذه الكلمات تقول: ما جلس رسول الله مجلسا، يعني في كل المجالس، هنا تقول صلاة، ما صلى صلاة ولا تلا قرآنا ولا جلس مجلسا، وهذه استغرقت كل مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، إما مجلس عام، وما أكثر مجالسنا الآن التي يكثر فيها اللغو والغيبة والنميمة والشائعات والكلام الذي لا أجر فيه. فيحرص العبد على هذه الكلمات، وهي كلمات خفيفة وقليلة ولها معاني عظيمة. وهنا قال: وسبح بحمد ربك، الباء هنا جاءت باء المصاحبة، أي اذكر الله عز وجل وسبحه تسبيحا، تحقق فيه ثلاثة أشياء. إذا تحققت هذه الأشياء الثلاثة نلت ثمرة ذكر الله. هذه الأشياء الثلاثة قال: وسبح بحمد ربك، والتسبيح والتنزيه. الأمر الأول تنزيه الله عز وجل عن جميع النقائص والعيوب. بحمد ربك، الحمد هو الثناء، أي اذكر الله وسبح الله تسبيحا، فيه تنزيه عن النقائص وفيه ثناء لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه تعظيم لله عز وجل. هذه ثلاثة أشياء إذا تحققت في تسبيحات العبد وفي ذكره لله عز وجل فإنه سينال ثمرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أي بهذه الأشياء، إذا ما استحضروا هذه الأذكار ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه، أي استغرق تسبيحك لليل، وإدبار النجوم، أي بعد أن تختفي هذه الكواكب العظيمة التي نرى ضوءها في الليل. فهذا توجيه عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام في آخر آيات هذه السورة، هو الصبر والتسبيح والمداومة على ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بالصلاة على نوائب هذه الدنيا، وما أكثر نوائب هذه الدنيا التي ينبغي للعبد أن يفزع إلى ذكر الله سبحانه وتعالى إذا ما نابته نائبة، وابتداء من الصبر الذي فيه خير. وربنا سبحانه وتعالى أوصى نبينا عليه الصلاة والسلام في موضع آخر قال: فاصبر صبرا جميلا. والصبر الجميل هو أعلى مراتب الصبر، الذي لا فيه تسخط ولا تشكي ولا جزع لأقدار الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعله شافعا لنا وحجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.